قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي، قيل عنه الأعرابي لأنه كان فصيحا، لأن الأعراب فصحاء، عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم راه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، غالبا يكون المسند الجعفي، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين وهو عثمان بن عاصم ثقة سني، وصفه بالسن مذكور في ترجمته. قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير عائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم أي إياه تطيعون أم هي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال: عمار على منبر، قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. قال حدثنا عبدان قال عن أبي حمزة الأعمش، وحمزة الظاهر السكري، عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك. ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه: وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، ما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم، أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة. اشتمل هذا الباب على عدة أحاديث: حديث أبي بكرة صدره الإمام البخاري بحديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا شامل للولاية العامة والخاصة كالقضاء والإدارة وإمامة الصلاة للرجال حتى ولو لبعلها أو لأرحامها لا تصلي بهم إمامة. ومما يتطرق إلى هذا الجانب ما تسرب إلى المسلمين من تقليد الكفار بجعل النساء عسكريات في النقاط والإدارات ومصادر شتى. هذا ليس من شأنهن. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ومن حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. قال: اتقوا الله في هؤلاء النساء، فإنهن عوان عندكم والعاني الأسير. الحاصل أنهم كلفوها فوق طاقتها وأقحموها ما ليس من شأنها وعملها، وعرضوا أنفسهم لحمل وزرها وإثمها، وهم يحسبون أنهم يحررونها وينصفونها، وما ذلك إلا من مجارات الغرب. ولقد مل الغرب من كثرة خروج النساء ومخالطة النساء للرجال، وهذا أمر مؤكد. فلقد بذل في بعض الدول وبالأخص في النرويج مبلغا من المال للمرأة التي تلزم بيتها ولا تخرج لمخالطة الرجال لكثرة أولاد الزنا، فشجعوا النساء لأنهم أصحاب مادة ببقائها في بيتها حتى لا تكثر من مخالطة الرجال. وصدق ربنا سبحانه إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا الضنك الذي حصلوا عليه هو بسبب الإعراض عن ذكر الله، وإذا قلدهم المسلمون ليس ببعيد أن يحصل لهم من الضنك ما حصل لأولئك أو يكاد. فإن من فضل الله عز وجل على المسلمين رجالا ونساء الالتزام بالحجاب الشرعي للنساء، لا يكون هذا خاصا بالنساء بل حتى الرجال. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومن حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. القاضية والعسكرية أو رئيسة أو وزيرة تحتاج أن تبرز للناس لزاما وينظر إليها الناس وتنظر إليهم، وهذا مما يجلب الشر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآيات. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب بيانا أن ما صنعت أم المؤمنين رحمه الله ورضي الله عنها هذا منها، وإن كان اجتهادا يعتبر من الخطأ. زيد بن صوحان دعته عائشة لنصرتها، قال يرحم دعته قالت إما أن ينصرها وإما أن يلزم بيته، أي لا ينصر عليها المخالفين. قال رضي الله عن أم المؤمنين: أمرها الله باللزوم بيتها وأمرنا الله بالقتال أو بالجهاد، فأرسلت تأمرنا بلزوم بيوتنا وخرجت. وهكذا في هذا الحديث الذي عندنا عمار بن ياسر، انظر على كلام عظيم وأدب جم، وهو كان من جيش علي رضي الله عنهم أجمعين، قال: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم، ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. يرى في ذلك أنها بخروجها ذلك خالفت الصواب، وهو معترف أنها أمه وأنها يعني أم المؤمنين أجمعين، ولكن خروجها ذلك يرى هو وغيره أنه ما كان ينبغي ذلك. وهي أيضا رضي الله عنها خرجت حتى وصلت إلى مكان فسمعت كلابا تنبح عند ماء، فقالت: ما هذا المكان؟ قالوا: هذا الحوأب. قالت: ما أراني إلا راجعة. قالوا: ما لك يا أم المؤمنين؟ انطلقي، عسى الله أن يصلح بك المؤمنين. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. والحديث حسن. فهي نفسها أيضا شعرت أن خروجها ذلك، وإن كانت قاصدة الصلح بين المسلمين، لكن تفاقم الأمر في ذلك الخروج. ويا لها من معركة حصلت عند الجمل، حول جملها رضي الله عنها، معركة الجمل. ويا لها معركة أيضا حصلت بعد ذلك. فقوله أيام الجمل أي جمل عائشة، جمل أهداه لها يعلى بن أمية، ويقال ابن منية يع جمل ضخم أهداه لأم المؤمنين، فركبته وذهبت إلى البصرة للصلح بين المسلمين. ولكن هذا الفعل صار خلافا لما دلت عليه هذه الأدلة. ولهذا أبو موسى رأى هذا الأمر كما رأى عمار أيضا. وإيراد الإمام البخاري لهذه الأدلة في هذا الموضع يبين بذلك أن تلك فتن حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعملون، وأن أيضا متابعة النساء في الولاية العامة قد يجر إلى ذلك. وفي جانب آخر بالغوا عند بعض العوام يقولون رأي المرأة الصائب بأربع مصائب، الرأي الصائب بأربع مصائب هذه مبالغة، الحق حق من الرجال ومن النساء، والباطل باطل من الرجال ومن النساء، ولكنهن مأمورات بلزوم بيوتهن. وفيه دلالة على أنه قد ينفع الله الإنسان ويخلصه من فتنة بحديث واحد يعمل به عند لزومه يستحضره فيجنبه ذلك الدليل مع وجود الورع والتمسك بالسنة من فتنة عظيمة. وفيه دلالة أيضا على أن الشخص الصالح قد يجتهد فيحصل منه خلاف الصواب وإن اجتهد ما لم يعصمه الله عز وجل. وفيه دلالة على أن فارسا هلكوا بسبب أنهم ملكوا بنت كسرى، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ولوا عليهم بنت كسرى عرف أن ملكهم سيزول. ولا دلالة فيما يذكره بعض الناس من أن ملكة سبأ كانت امرأة، فتلك كانت أمة جاهلية، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة لا بالجاهلية، ثم لم يفلحوا أيضا مع ذلك الشأن كله، عباد شمس كانوا عبادا لغير الله. ولما علم سليمان عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ما زال بعد هذا الأمر حتى دعاهم إلى الشام وحتى يأتوا إليه مذعنين، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ما رضي بهذا المنكر أن تتولى امرأة، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، الآيات إلى آخرها، ولا يزال بعدهم حتى أدخلهم في الدين ولم يرضى أن تكون امرأة ملكة على بلد من البلدان. تفضلوا وفقكم الله.